معلوم أنه إن كان بعد عقد الإحرام فهو للتحريم، وأما قبل عقد الإحرام فقيل إنه للكراهة وقيل للتحريم. والصحيح أنه لا يجوز أن يلبس الإحرام المطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. فالصواب أنه لا يجوز أن يطيب ثوب الإحرام، أما البدن فيطيبه كما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحرامه قبل أن يحرم. نعم.
ولو نقل الطيب عن بدنه من موضع إلى موضع آخر فعليه الفدية، وإن سال بالحر وغيره إلى موضع آخر فلا فدية عليه لأنه ليس من جهته.
انتقال الطيب من الموضع الذي تطيب به أولا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتعمد نقله ليتسع المكان المطيب من البدن، والحالة الثانية أن يسيل الطيب بنفسه، والحالة الثالثة أن لا يتعمد نقله ولكنه يكون من ضروريات عمله المشروع. أما الأول فلا شك أنه حرام عليه أن يتعمد نقل الطيب من موضع إلى موضع ليتسع إيش مكان الطيب، مثل أن يأخذ الطيب من رأسه ويضعه على عضده أو على كفيه أو على صدره، فهذا حرام. والحالة الثانية إذا سال الطيب على بدنه فإن ذلك لا شيء عليه، لأن هذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا بد منه، ولا سيما في أيام الحر. الحالة الثالثة أن ينقله لعمل مشروع بدون قصد، مثل أن يتوضأ ويمسح رأسه المضمخ بالطيب، فمن المعلوم أنه سوف يعلق بيده، فهذا ظاهر كلام المؤلف أن عليه الفدية، والصحيح أنه لا فدية عليه ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينظر وبيص المسك في رأسه وهو محرم، وكان يغتسل وهو محرم ويخلل شعره بيده وهو محرم، ولازم ذلك أن يعلق بيده. ثم هو أيضا من الحرج أن نقول إنه إذا مسح الإنسان رأسه وعلق بيده طيب يجب عليه أن يزيله فورا، فيكون عنده صابون كلما أراد أن يتوضأ، هذا حرج ومشقة. فهذه أحوال ثلاث: الأولى آدم عن عمد من أجل
هذا لا يجوز.
نعم. ثانيا
أن يتقل الطيب بعمل مشروع.
لا لا، نريد أن نجيب الأشياء الواضح قبل في نفس نعم في عرق أو نحو. طيب بفعله لكنه لا لقصد نقل الطيب، ولكنه عمل مشروع، فظاهر كلام المؤلف أنه حرام، والصحيح أنه لا بأس به ولا حرج. نعم. ها؟ نعم يصل. نعم هذا يصل لأنه الإحرام منفصل. نعم لا ما في إلا تحرص منه ما في مشقة، يتحرص منه فلا أظن في مشقة، اللهم إلا إذا كان له لحية طويلة يمكن يشق عليه، وأما إذا لم يكن له لحية ما يشق، لأن الإحرام سوف يكون على الرقبة ما يأتي للرأس. نعم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يطيب رأسه ولحيته فقط. نعم. نعم.
إذا طيب ثوبه ووصل إلى الإحرام إلى الميقات يجب عليه غسله؟
على القول على على القول الراجح.
على القول الراجح
يجب غسله.
فصل. ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة. وروى الأكرم قال: سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: كل قد جاء، كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته. فوسع فيه كله والمشهور
سم كله
فوسع فيه كله والمشهور الأول
عندي والمذهب عندكم حطوا نسخة.
والمذهب الأول لما روى سعيد بن جبير قال: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته واستوت به
راحلته. نسخة وهل في مسلم راحلته.
فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين استوت به راحلته؟ وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك. ثم سار حتى على البيداء فأهل فأهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين على البيداء؟ رواه أبو داود. وهذا فيه فضل بيان وزيادة علم، فيتعين الأخذ به وتقديمه على ما خالفه.
والصحيح توسع في هذا أن الإنسان إن شاء أحرم عقب الصلاة، وإن شاء إذا ركب، وإن شاء إذا علت به على البيدة إذا كان من ذي الحليفة. وتعرفون ذي الحليفة نازلة، ويعني الإنسان إذا خرج منها. وكونه لا يحرم إلا إذا ركب فيه توسع على الإنسان، لأن الإنسان ربما يتشاغل بعد صلاته، يتشاغل بحوائجه وما أشبه ذلك، فيحتاج إلى أن يتطيب مثلا. فإذا قلنا أحرم من حين أن تصلي لم يتمكن من الطيب الذي هو مشروع عند الإحرام، وإذا قلنا انتظر حتى تركب تمكن منه. يعني مثل لو نسي أن اغتسل ولبس الإحرام وصلى ونسي أن يتطيب، إذا قلنا أوجب من حين الصلاة فأوجب ثم ذكر أنه لم يتطيب، نعم لا يستطيع أن يتطيب. لكن إذا قلنا أخر حتى تركب فالغالب أن الإنسان يكون معه فسحة، والأمر في هذا والحمد لله واسع. نعم.
فصل. وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد بغير نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة، فإن لبى من غير نية لم يصر محرما، وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجف في أولها كالصوم، وإن نوى إحراما
مثل هذا قصها. نعم يركبون التركيب. الواقع أنه إذا نوى بدون تلبية انعقد النسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك فقد دخل. نعم.
وإن
لبى من غير نية بدون قصد الإحرام لا يكون شيئا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه في الدنيا قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. نعم.
فصل. ويستحب. وإن نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به، لأن النية هي الإحرام فاعتبرت دون النطق. فصل. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه، ويشترط فيه أن محلي حيث يحبس يحبسني.
نعم. الذي أن محل حيث حبسته. أين الفعل؟ يشترط بالنصب.
ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه، ويشترط فيه أن محلي حيث حبستني، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وعنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليهما. ويفيد هذا الشرط شيئين: أحدهما أنه متى عاقه من مرض أو غيره.
متى عاقه عائق.
أحدهما أنه متى عاقه عائق من مرض أو غيره فله التحلل، والثاني أنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره. وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجراه. قال ابن مسعود: اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت لي، وإلا فلا حرج علي، لأن المقصود المعنى، وإنما اعتبر اللفظ لتأديته له.
الله، هذه قاعدة مفيدة، أن العبرة أن مرجع على المعنى دون اللفظ، بل إن اللفظ إذا خالف ما في قلبه فالعبرة على ما في قلبه، كما سبق. لو أراد أن يقول لبيك حجا فقال لبيك عمرة، فالعبرة بما في قلبه. هذه القطعة من كلام المؤلف تضمنت مسائل. أولا، يقول: يستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه ويشترط. فظاهر كلامه أنه يستحب النطق بالنية، ولهذا فسر هذا المعنى بقوله، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي. وهذا فيه نظر، والصواب أنه لا ينطق بالنية، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم إني أريد النسك، ولا أحد من الصحابة. وحينئذ يكون الحج كغيره من العبادات لا ينطق فيه بالنية. وأما التلبية فهي إظهار لما سبق لا إنشاء، وإلا فالإنسان يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، وهذا إخبار عما في ضميره وليس إنشاء. ثاني، يقول المسألة الثانية، قال: يشترط فيه أن محلي حيث حبسته. وهذا أيضا فيه نظر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط المحرم، أي في اشتراط من أراد الإحرام، هل هو سنة مطلقا أو منكر مطلقا أو فيه تفصيل. فمنهم من قال يسن لكل من أراد الإحرام بعمرة أو حج أن يشترط، ومنهم من قال إنه لا يشترط وأنكر ذلك كابن عمر رضي الله عنه، ومنهم من قال بالتفصيل، فقال: إن كان هناك سبب يقتضي ذلك فليفعل، وإلا فلا. السبب مثل أن يكون إنسان فيه أثر مرض ويخشى أن يعجز، امرأة تخشى أن يأتيها الحيض فتشترط أو ما أشبه ذلك، فهذا يسمى في حقه أن يشترط لئلا يشق على نفسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير قال حجي واشترطي أن ما حدلي حيث حبستني. وأما من لا يخشى من عائق فلا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط هو عند إحرامه، فتمام الاقتداء به أن لا يشترط من لا يخاف العائق، وأن يشترط من يخاف العائق. الأول اقتدى بإيش؟ بفعله، والثاني اقتدى بقوله، وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بقي أن يقال الحوادث في هذا الزمان كثيرة، وعلى هذا فنقول كل من أراد أن يحرم فليشترط، فيقال هذا غير صحيح، بل الحوادث في هذا الزمان قليلة. لأنك لو أحصيت السيارات وما فيها من ركاب لوجدت العدد الهائل، ولنقل أن الحجاج 1,000,000 نفر، قد يموت 100 نفر من الحوادث، فما نسبة من 100 للمليون؟ ليس بالشيء. ثم إن الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فها هو الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، الحوادث موجودة في كل زمان. وعلى هذا فنقول الأفضل أن لا تشترط، ولكن لو اشترطت وقلنا بأن الاشتراط ليس بسنة فهل ينفعك؟ الظاهر لا ينفع، ما دمنا قلنا إن الاشتراط ليس بسنة إلا لمن يخاف من عائق، فإنه إذا اشترط فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا غير مؤثر، ويحتمل أن ينفعه، لكن الاحتمال الأول أقرب أنه لا ينفع. الثالث في هذه القطعة، هل الاشتراط في العبادات في كل شيء، بحيث مثلا لو أراد أن يدخل في الصلاة وقد توقع أن يزوره إنسان كبير فنوى بقلبه أنه إن استأذن هذا الإنسان الكبير يقطع الصلاة؟
لا.
الظاهر لا، لأنه لا قياس في مثل هذا، إذ أن الحج مدته إيش؟
تطول
ومشقته أعظم، والصلاة ونحوها مدتها يسيرة ويمكن أن يخفف ويحصل المقصود. طيب البحث الثالث أو الرابع، نعم، ماذا يستفيد إذا اشترط، سواء قلنا إنه يشترط مطلقا أو لسبب، يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه يتحلل من إحرامه، ويقال البس ثيابك ومش لهالك، والثانية أنه ليس عليه دم إحصار، ليس عليه دم إحصار، لأنه استثنى على ربه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لك على ربك ما استثنيت. الخامس وهو من أهم ما في هذه القطعة، أن العبرة بالألفاظ بإيش؟ بمعانيها وما دلت عليه، وهذه القاعدة يجب أن تطرد في كل شيء، في العبادات والمعاملات، في الأمتعة والبيوع والأوقاف وغيره. وبناء على ذلك نقول لو زوج ابنته بقوله ملكتك بنتي فقال قبلت، فإن القول الراجح أن النكاح ينعقد، لأن هذا هو المعنى، ولو قال خليت امرأتي فهو طلاق صريح، لأن هذا هو العرف. وقد يكون قول القائل خليت امرأتي أبلغ من قوله طلقت عند العام. الحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني، والعبرة بالمعاني في كل شيء. نعم انتهى الوقت. فأتى ايش؟ نعم لا بأس، الأصل بالعموم. يقول حجاج انه انتهى الوقت. ثلاث أسئلة؟ طيب ما لا معنى.
ما فهمت وجه إنكارنا على جناب القدامى في مسألة من عبادة تنتقل إلى نية، وأنه متى نوى ولم يلبي انعقد إحرامه، فأما إذا لبى ولم ينوي لم ينعقد إحرامه.
لا لا ما هذا، لكن قياسه على الصوم.
ما فهمت القياس.
قل ما احتاج قياس، عند النص حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما هذا التعليل اللي هو ذكر رحمه الله فيقول لانها عباده محضه فافتقر. لا، وانما الاحرام من غير سلبيه انعقد احرام لانه عباده لا يجب النطق في آخرها، فلم يجب في أولها كالصوت. مش الكلام ما هو صحيح. أكثر العبادات ما فيها يعني تعين النطق في أولها. فالعلة هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. هذا في محظورات الإحرام، في محظورات الإحرامية إن شاء الله. أهل البحرين عادي إيش؟
لا أرفع صوت شوي
يا عادل. عندكم أسئلة الآن؟ تفضل. كثير كثير، عشرة يا شيخ. عندنا الليلة لقاء هنا في الجامع. طيب هذه عشرة، وعندنا مثل لا أدري هل هو عندكم أو لا، يقولون كلام العاقل ينكسر النصف. أعطنا ثلاثة في الحج واثنين في غيره. سأل عنه أحد الطلبة وأجلته إلى أن تأتي محظورات الإحرام، فهذا يسقط عنكم ولا يحسب عليكم. سؤال ثاني،
بالنسبة للطيب، إذا كان يعلم المحرم أن الطيب سيمس الإحرام،
نعم،
ليس يعني جزء في بدنه آخر، فهل إذا لبس الإحرام ومسه طيب ونزعه يجوز أن
يلبسه
مرة ثانية؟
لا، نحن قلنا يتحرز، لأن الواقع أنه يمكن يتحرز عن الطيب في الإحرام، إذ أن الطيب يكون في الرأس وفي اللحية، فيتحرز ما أمكنه. وإذا قدرنا شق عليه فالله أنه مع المشقة يسقط الحرج. نعم.
هل يجوز للمشترط
أن يحج إذا خشي المرض
أو رأى علامات؟
هل يجوز إيش؟
المشترط.
نعم.
حج واشترط.
نعم.
يفسخ حجه ويحل من إحرامه إذا خشي المرض يعني أو رأى علامات المرض.
لا يجوز أن يتحلل من إحرامه إلا إذا تحقق المرض الذي لا يتمكن معه من إتمام النسك. هذه ثلاث أسئلة في الحج، سؤالان في غيره.
شفنا الصلاة.
نعم. نعم.
وإلى الآن لم تدخل، فهل له أن يرجع بيمينه هذا؟
إذا قلنا بأن هذا حكم اليمين فله سهل، يكفر كفارة يمين فيعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد صام 3 أيام، فحل المشكلة هذه سهل إذا قلنا بأن هذا حكم اليمين وهو الراجح. أما إذا قلنا إنه طلاق كما هو رأي جمهور العلماء فإنها إن دخلت طلقت ولا يمكن أن يرجع. نعم.
شيخنا رجل سافر إلى أمريكا للدراسة.
نعم.
3 سنوات.
نعم.
في حال أنه كان يرى نفسه أنه متلبس بكثير من المعاصي، ثم أنه يجد نفسه الوحيد الذي يصوم، علما أن زوجته كانت تصوم، وعلما أيضا لم يترك الصلاة إلا أحيانا جدا، وكان يجمع طول مدة سفره، فما كنت في تلك الأيام 3 سنوات بفجر أنه على سفر وله الرخصة بذلك، ولم يقم يعني جهودا بالعبادة.
نعم.
وقد مضى على رجعه إلى البحرين أكثر من سنة.
صام أو لا؟
يصوم الآن السنوات التي
مضت
وفيها في البحرين، فما حكم الذي فاته من الصيام؟ هل يقضي؟
أما على ما نراه في المسألة فإن المسافرين للدراسة في حكم المسافرين حتى يرجعوا إلى بلادهم، لكننا لا نرى أن يؤخر صيام رمضان لأنه تراكم عليه الشهور وربما يشق عليه ويعجز ويترك، لكن بناء على الأمر الآن واقع بالنسبة لهذا الرجل نقول له صم الأشهر 3 التي تركتها واستغفر الله وليس عليه كفارة.
الخامس
ولا السادس؟
لا، بما فيه اسم الله تعالى.
طيب ما في معنى، هو السادس لكن زين وأرجع ما يخالف.
ما سمعنا يا شيخ، قطع
الصوت. تفضل.
ما سمعنا جواب يا شيخ.
لا ما فهمت السؤال، انا ما اجبت.
لا نقول دخول القلاء بما فيه اسم الله تعالى.
نعم.
اي الله في المحفظه او مفكره الهاتف في اسماء عبد
الرحمن. ما فيها باس، هذه حاجه ولا باس بها.
جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيكم. الان نبدا الدراسه يا عادل.
انا شيخ.
نبدا ان شاء الله. بارك الله فيك. هذه لازم نشيلها؟ مو لازم نشيلها. لا ما يكفي ماشي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
الصوت ما في صوت.
كيف؟
ما في صوت.
لا ما مرفوع إلى أفعل.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل من كتاب الحج. فصل: ويجوز الإحرام بنسك مطلق، وله صرفها إلى أيها شاء.
وله صرفه.
وله صرفه إلى أيها شاء، وإن أحرم بمثل ما
عندي إلى أيهما. النسخ عندكم هكذا، وإلى أيها أحسن لأن النسخ 3: قران وإفراد وتمتع. نعم.
وله صرفه إلى أيها شاء، وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان. صح. لما روى أبو موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء،
نعم.
فقال لي بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني أن أحل. متفق عليه. ثم إن تبين له ما أحرم به فلان فإحرامه مثله، وإن تبين أن فلانا لم يحرم فله صرفه إلى ما شاء كالمطلق، لأنه عقد الإحرام وعلق عين النسك على إحرام فلان، فلما لم يحرم فلان بطل التعيين وبقي المطلق. وإن علم أن فلانا أحرم ولم يعلم بما أحرم، أو شك هل أحرم أم لا، فهو كالناسي لإحرامه، وللناسي لما أحرم به صرفه إلى أي نسك شاء، لأنه إن صادف ما أحرم به فقد أصاب، وإن صرفه إلى عمرة وكان إحرامه بغيرها فإن فسخه إليها جائز مع العلم، فمع الجهل أولى. وإن صرفه إلى قران وكان إحرامه بعمرة فقد أدخل عليها الحج وهو جائز، وإن كان مفردا فقد أدخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد ولا يقدح في حجه كما لو فعله مع العلم. وإن صرفه إلى الإفراد وكان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، ولا تبطل العمرة بترك نيتها، فإن كان قارنا فهو على حاله لذلك. والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه أنه يجعل المنسي عمرة. قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب، لأن ذلك مستحب مع العلم، فمع عدمه أولى. فعلى هذا إن صرفه إلى عمرة فهو متمتع حكمه حكم من فسخ الحج إلى العمرة، وإن صرفه إلى القران لم يجزئه من العمرة، إذ من المحتمل أن يكون مفردا.
لم يجزئه من العمرة.
وإن صرفه إلى القران لم يجزئه من العمرة.
كذا عندك؟
نعم.
عندكم عن؟ لعن أحسن. لم يجزئه عن العمرة. الأخ عادل. تسمعون زين؟ الحمد لله.
وإن صرفه إلى القران لم يجزئه عن العمرة، إذ من المحتمل أن يكون مفردا، فلم يصح إدخاله العمرة على حجه، ولا يلزمه دم القران، لأنه شاك فيما يوجبه، ويصح له الحج ها هنا. وفيما صرفه إلى الإفراد فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة، لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز. فإن صرفه إلى إفراد أو قران تحلل بأفعال الحج ولم يجزئه عن واحد من النسكين، لأنه شاك في صحته، ولا دم عليه للشك فيما يوجبه، إلا أن يكون معه هدي فيجزئه عن الحج، لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل فيه مسائل كثيرة متداخلة، وتصويرها قد يكون فيه صعوبة، وهو سيأخذ درسا كاملا، لذلك نضرب عنه صح. لكن فيه مسألة مهمة، وهي: هل يجوز للإنسان أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان وهو لا يدري؟ والجواب نعم، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك علي بن أبي طالب أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فإذا كان شخص واثقا برجل في علمه ودينه وأحرم بمثل ما أحرم به فلا حرج، لأن هذا عمل أجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أبا موسى أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحل متمتعا، وأما علي فقال له إن معي الهدي فلا تحل، فأشركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هديه ولم يحل، لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يحل قبل أن يبلغ الهدي محله. فإن جهل ما أحرم به فلان، بمعنى أنه لم يتفق بفلان حتى وصل إلى مكة ولم يدري، فماذا يجعله؟ يقول الأفضل أن تجعله عمرة، لأنه على تقدير أنه أحرم بحج فإن فسق الحج إلى العمرة جائز. هذا هو الأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها إيش؟ أن يجعلوها عمرة. نعم، مع أن هذا في عهدنا فيما أظن قليل الوقوع. نعم سليم، جاء وقت السؤال. نعم ها؟ كيف؟ نعم نعم نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا لأن معه هدي ولا يمكن يتحلل، وأما من ليس معه هدي فإننا نقول له اجعل إحرامك بالحج عمرة. واضح؟
مكة
ايش؟
البناء.
اي
بلغ في مكة شيخ الميقات، ايش البخر؟
ايش؟
البخر.
وش اللي بلغ؟
البناء يا شيخ، مكة بلغ البناء، الناس يبنون جوع الميقات،
دخل اي ميقات؟
ميقات عايز يا شيخ.
اي يعني خرج من الحرم.
نعم
نعم، راينا انه يحرم من الحد ولو في مكة.
نعم.
اي ولو ذاك. نعم شرافي.
بارك الله فيكم. الا بعض الناس يدفع الحفلات ثم يحرم ويفعل فعل الناس بدون نيه تعيين، هل هذا عمره او قراءه او افراد حتى يعني يحرم على حد بدون ان يعين شيئا؟
هذا بارك الله في ظني ان هذا قد نوى انه على مثل ما عليه الناس الذين معه فيفعل ما يفعلون، مع أن الواجب أن الحملات هذه يكون معها مرشد يبين لهم.
يصل إلى
ما كان الناس عليه. نعم.
فصل
ها الحديث. نعم الحديث متفق عليه.
في حديث قبل ما ذكرناهوش
ما في
لا في
الدرس الماضي. الدرس الماضي خبر الماضي.
فصل. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما ولا يلزمه للأخرى قضاء ولا غيره، لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما، فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين. ولو فسد نسكه ثم أحرم بغيره من جنسه لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك.
كيف عندنا ولو أفسد كالصلاتين ولو أفسد ولو فسد لا نصح وأفسد أجله نصح. نعم
خواصر
اي نعم
فصل. وهو مخير إن شاء أحرم متمتعا أو مفردا أو قارنا، لحديث عائشة: والتمتع هو الإحرام بعمرة من الميقات، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة في عامه. والإفراد الإحرام بالحج مفردا، والقران
مفردا،
الإحرام بالحج مفردا، والقران الإحرام بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها،
أو يحرم،
نعم، أو يحرم،
نعم.
والقران الإحرام بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الإحرام بالحج قبل الطواف، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بعمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة، أو فليهل
عندكم فليهلل
فليحل
لا فليهل
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. متفق عليه. فإن أحرم بحج ثم أدخل عليه عمرة لم يصح ولم يصر قارنا، لأنه لم يرد بذلك أثر، ولا هو في معنى ما جاء به الأثر، لأن إحرامه بها لا يزيده عملا على ما لزمه بإحرام الحج، ولا يغير ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة. ومن طاف للعمرة ثم أحرم بالحج معها لم يصح، لأنه قد أتى بمقصودها وشرع في التحلل منها، إلا أن يكون معه هدي فله ذلك، لأن من ساق هديا لا يجوز له التحلل حتى ينحر هديه، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يتحلل بطواف، ويتعين عليه إدخال الحج على العمرة، ويصير قارنا بخلاف غيره.
أنا عندي فلا يتحلل بطوافه ضمير
تصحيح،
نعم تصحيح.
فلا يتحلل بطوافه، ويتعين عليه إدخال الحج على العمرة، ويصير قارنا بخلاف غيره.
هذا الفصل يتضمن أموراً. الأمر الأول أن الإنسان إذا أراد الإحرام فإنه مخير بين ثلاثة أنساك: التمتع والإفراد والقران. في حديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله، ومنا من أهل بعمرة وحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وهذا التخيير تخيير إباحة، والأفضل كما سيأتي في الفصل الذي بعده الأفضل التمتع. وقيل إن الإنسان لا يخير بين هذه الأنساك، وأنه يجب عليه التمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لكن هذا القول ضعيف، لأن الخلفاء الراشدين كلهم أجمعوا على أن التمتع ليس بواجب حتى من ليس معه هدي. العلماء مختلفون في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة الذي غضب من أجل عدم فعلهم لما أمرهم به، فقيل إنه للوجوب وقيل إنه للاستحباب، وعلى القول بالوجوب هل هو لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة أو لهم فقط؟ جمهور العلماء على أنه للوجوب، على أنه للاستحباب. وأعني بجمهور العلماء من يجوزون فسخ الحج إلى العمرة للتمتع، لأن بعض العلماء يقول لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتع، لكن هذا القول ضعيف. فعندنا الآن هل يجب على الإنسان أن يخلع نية الحج القارن والمفرد إلى تمتع أو لا يجب؟ نقول الصحيح أنه لا يجب.
أيها الإخوة،
معلوم أنه إن كان بعد عقد الإحرام فهو للتحريم، وأما قبل عقد الإحرام فقيل إنه للكراهة وقيل للتحريم. والصحيح أنه لا يجوز أن يلبس الإحرام المطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. فالصواب أنه لا يجوز أن يطيب ثوب الإحرام، أما البدن فيطيبه كما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحرامه قبل أن يحرم. نعم.
ولو نقل الطيب عن بدنه من موضع إلى موضع آخر فعليه الفدية، وإن سال بالحر وغيره إلى موضع آخر فلا فدية عليه، لأنه ليس من جهته.
انتقال الطيب من الموضع الذي تطيب به أولا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتعمد نقله ليتسع المكان المطيب من البدن، والحالة الثانية أن يسيل الطيب بنفسه، والحالة الثالثة أن لا يتعمد نقله ولكنه يكون من ضروريات عمله المشروع. أما الأول فلا شك أنه حرام عليه أن يتعمد نقل الطيب من موضع إلى موضع ليتسع إيش؟ مكان الطيب، مثل أن يأخذ الطيب من رأسه ويضعه على عضده أو على كفيه أو على صدره، فهذا حرام. والحالة الثانية إذا سال الطيب على بدنه فإن ذلك لا شيء عليه، لأن هذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا بد منه، ولا سيما في أيام الحر. الحالة الثالثة أن ينقله لعمل مشروع بدون قصد، مثل أن يتوضأ ويمسح رأسه المضمخ بالطيب، فمن المعلوم أنه سوف إيش؟ سوف يعلق بيده، فهذا ظاهر كلام المؤلف أن عليه الفدية، والصحيح أنه لا فدية عليه ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينظر وبيص المسك في رأسه وهو محرم، وكان يغتسل وهو محرم ويخلل شعره بيده وهو محرم، ولازم ذلك أن يعلق بيده. ثم هو أيضا من الحرج أن نقول إنه إذا مسح الإنسان رأسه وعلق بيده طيب يجب عليه أن يزيله فورا، فيكون عنده صابون كلما أراد أن يتوضأ، هذا حرج ومشقة. فهذه أحوال ثلاث. الأولى آدم عن عمد من أجل نعم ثانية
بعمل
المشروع. لا لا، ودي نجيب الأشياء الواضح قبل في نفسه. نعم، في عرق أو نحو. طيب بفعله، لكنه لا لقصد نقل الطيب، ولكنه عمل مشروع، فظاهر كلام المؤلف أنه حرام، والصحيح أنه لا بأس به ولا حرام. نعم. ها؟ نعم. يصير نعم هذا يغسله لأنه الإحرام منفصل. نعم لا ما في إلا يتحرص منه ما في مشقة. يتحرص منه فلا أظن في مشقة. اللهم إلا إذا كان له رحلة طويلة يمكن يشق عليه. وأما إذا لم يكن له رحلة ما يشق لأن الإحرام سوف يكون على الرقبة ما يأتي للرأس. نعم أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يطيب رأسه ولحيته فقط. نعم نعم
طيب ثوبه ووصل إلى الإحرام جل ميقات يجب عليه غسله
على القول الراجح.
على القول الراجح
يجب غسله.
فصل. ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة. وروى الأكرم قال سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته فقال كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته فوسع فيه كله والمشروع
كله
فوسع فيه كله والمشهور الأول
عندي والمذهب عندكم حطوا نسخة.
والمذهب الأول لما روى سعيد بن جبير قال ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته واستوت به
عندنا راحلته نسخة في مسلم راحلته.
فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين استوت به راحلته وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك. ثم سار حتى على البيداء فأهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين على البيداء. رواه أبو داود. وهذا فيه فضل بيان وزيادة علم فيتعين الأخذ به وتقديمه على ما خالفه.
والصحيح التوسع في هذا أن الإنسان إن شاء أحرم عقب الصلاة وإن شاء إذا ركب وإن شاء إذا علت به على البيداء إذا كان من ذي الحليفة. وتعرفون ذي الحليفة نازلة ويعني الإنسان إذا خرج منها. وكونه لا يحرم إلا إذا ركب فيه توسع على الإنسان لأن الإنسان ربما يتشاغل بعد صلاته يتشاغل بحوائجه وما أشبه ذلك فيحتاج إلى أن يتطيب مثلا. فإذا قلنا أحرم من حين أن تصلي لم يتمكن من الطيب الذي هو مشروع عند الإحرام. وإذا قلنا انتظر حتى تركب تمكن منه. يعني مثل لو نسي أن اغتسل ولبس الإحرام وصلى ونسي أن يتطيب. إذا قلنا أوجب من حين الصلاة فأوجب ثم ذكر أنه لم يتطيب نعم لا يستطيع أن يتطيب. لكن إذا قلنا أخر حتى تركب فالغالب أن الإنسان يكون معه فسحة. والأمر في هذا والحمد لله واسع. نعم.
فصل. وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد بغير نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة. فإن لبى من غير نية لم يصر محرما. وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجف في أولها كالصوم. وإن نوى إحراما
مثل هذا قصه. نعم يركبون التركيب. الواقع أنه إذا نوى بدون تلبية انعقد النسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك فقد دخل. نعم.
وإن لبن غير نية،
اللبن غير نية بدون قصد الإحرام لا يكون شيئا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه في الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. نعم.
فصل. ويستحب وإن نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به، لأن النية هي الإحرام فاعتبرت دون النطق. فصل. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه، ويشترط فيه أن محلي حيث يحبس يحبسني.
حبسني. نعم. اللي أن محلي حيث حبسني. أين الفعل؟ يشترط بالنصب.
ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه ويشترط فيه أن محلي حيث حبستني، فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وعنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليهما. ويفيد هذا الشرط شيئين، أحدهما أنه متى عاقه من مرض أو غيره.
متى عاقه عائق.
أحدهما أنه متى عاقه عائق من مرض أو غيره فله التحلل، والثاني أنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره، وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجراه. قال ابن مسعود اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت لي وإلا فلا حرج علي، لأن المقصود المعنى وإنما اعتبر اللفظ لتأديته له.
الله هذه قاعدة مفيدة، أن العبرة أن مرجع المعنى دون اللفظ، بل إن اللفظ إذا خالف ما في قلبه فالعبرة على ما في قلبه كما سبق. لو أراد أن يقول لبيك حجا فقال لبيك عمرة، فالعبرة بما في قلبه. هذه القطعة من كلام المؤلف تضمنت مسائل. أولا يقول يستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه ويشترط، فظاهر كلامه أنه يستحب النطق بالنية، ولهذا فسر هذا المعنى بقوله فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي. وهذا فيه نظر، والصواب أنه لا ينطق بالنية، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم إني أريد النسك، ولا أحد من الصحابة. وحينئذ يكون الحج كغيره من العبادات لا ينطق فيه بالنية، وأما التلبية فهي إظهار لما سبق لا إنشاء، وإلا فإنسان يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، وهذا إخبار عما في ضميره وليس إنشاء. ثاني يقول المسألة الثانية قال يشترط فيه أن محلي حيث حبسته، وهذا أيضا فيه نظر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط المحرم، أي في اشتراط من أراضي الإحرام، هل هو سنة مطلقا أو منكر مطلقا أو فيه تفصيل. فمنهم من قال يسن لكل من أراد الإحرام بعمرة أو حج أن يشترط، ومنهم من قال إنه لا يشترط وأنكر ذلك كابن عمر رضي الله عنه، ومنهم من قال بالتفصيل فقال إن كان هناك سبب يقتضي ذلك فليفعل وإلا فلا. السبب مثل أن يكون إنسان فيه أثر مرض ويخشى أن يعجز، امرأة تخشى أن يأتيها الحيض فتشترط، أو ما أشبه ذلك، فهذا يسن في حقه أن يشترط لئلا يشق على نفسه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير، قال حجي واشترطي أنما حلي حيث حبستني. وأما من لا يخشى من عائق فلا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط هو عند إحرامه. فتمام الاقتداء به أن لا يشترط من لا يخاف العائق، وأن يشترط من يخاف العائق. الأول اقتدى بإيش؟ بفعله، والثاني اقتدى بقوله، وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بقي أن يقال الحوادث في هذا الزمان كثيرة، وعلى هذا فنقول كل من أراد أن يحرم فليشترط، فيقال هذا غير صحيح، بل الحوادث في هذا الزمان قليلة. لأنك لو أحصيت السيارات وما فيها من ركاب لوجدت العدد الهائل، ولنقل أن الحجاج 1,000,000 نفر، قد يموت 100 نفر من الحوادث، فما نسبة من 100 للمليون؟ ليس بشيء. ثم إن الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فها هو الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، الحوادث موجودة في كل زمان. وعلى هذا فنقول الأفضل أن لا تشترط، ولكن لو اشترطت وقلنا بأن الاشتراط ليس بسنة فهل ينفعك؟ الظاهر لا، لا ينفع، ما دمنا قلنا إن الاشتراط ليس بسنة إلا لمن يخاف من عائق، فإنه إذا اشترط فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا غير مؤثر، ويحتمل أن ينفعه، لكن الاحتمال الأول أقرب أنه لا ينفعه. الثالث في هذه القطعة، هل الاشتراط في العبادات في كل شيء، بحيث مثلا لو أراد أن يدخل في الصلاة وقد توقع أن يزوره إنسان كبير فنوى بقلبه أنه إن استأذن هذا الإنسان الكبير يقطع الصلاة؟
لا،
الظاهر لا، لأنه لا قياس في مثل هذا، إذ أن الحج مدته إيش؟
تطول
ومشقته أعظم، والصلاة ونحوها مدتها يسيرة ويمكن أن يخفف ويحصل المقصود. طيب البحث الثالث أو الرابع، نعم، ماذا يستفيد إذا اشترط، سواء قلنا إنه يشترط مطلقا أو لسبب؟ يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه يتحلل من إحرامه، ويقال البس ثيابك ومش لها، والثانية أنه ليس عليه دم إحصار، ليس عليه دم إحصار، لأنه استثنى على ربه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لك على ربك ما استثنيت. الخامس وهو من أهم ما في هذا القطعة، أن العبرة بالألفاظ بإيش؟ بمعانيه وما دلت عليه، وهذه القاعدة يجب أن تطرد في كل شيء، في العبادات والمعاملات، في الأمتعة والبيوع والأوقاف وغيره. وبناء على ذلك نقول لو زوج ابنته بقوله ملكتك بنتي فقال قبلت، فإن القول الراجح أن النكاح ينعقد، لأن هذا هو المعنى. ولو قال خليت امرأتي فهو طلاق صريح، لأن هذا هو العرف. وقد يكون قول القائل خليت امرأتي أبلغ من قوله طلقت عند العام. الحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني، والعبرة بالمعاني في كل شيء. نعم انتهى الوقت. فأتى إيش؟ نعم لا بأس، الأصل بالعموم. يقول حجاج إنه انتهى الوقت. ثلاث أسئلة؟ طيب ما لا معنى.
ما فهمت وجه إنكارنا على جناب القدامى في مسألة من عبادة تنتقل إلى نية، وأنه متى نوى ولم يلبي انعقد إحرامه، فأما إذا لبى ولم ينوي لم ينعقد إحرامه.
لا لا ما هذا، لكن قياسه على الصوم.
ما فهمت
القياس. قل ما احتاج قياس، عند النص حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما هذا التعليل اللي هو ذكر رحمه الله فيقول لانها عباده محضه فافتقر، لا، وان نوى الاحرام من غير سلبيه انعقد الاحرام لانه عباده لا يجب النطق في آخرها، فلم يجب في أولها كالصوت. مش الكلام ما هو صحيح. أكثر العبادات ما فيها يعني تعين النطق في أولها، فالعلة هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. هذا في محظورات الإحرام، في محظورات الإحرامية إن شاء الله. أهل البحرين عادل إيش؟
لا أرفع صوت شوي
يا عادل. عندكم أسئلة الآن؟ تفضل. كثير كثير، عشرة يا شيخ. عندنا الليلة لقاء هنا في الجامع. طيب هذه عشرة، وعندنا مثل لا أدري هل هو عندكم أو لا، يقولون كلام العاقل ينقص النصف. أعطنا ثلاثة في الحج واثنين في غيره.
ما حكم استعمال الصابون اثناء الاحرام؟
سال عنه احد الطلبه واجلته الى ان تاتي محظورات الاحرام، فهذا يسقط عنكم ولا يخطب عليكم. سؤال ثاني،
بالنسبه للطيب، اذا كان يعلم المحرم ان الطيب سيمس الاحرام،
نعم،
فهل إذا لبس الإحرام ومسه
ضيف
ونزعه يجوز أن
يلبسه مرة ثانية؟ لا. نحن قلنا يتحرز، لأن الواقع أنه يمكن يتحرز عن الطيب في الإحرام، إذ أن الطيب يكون في الرأس وفي اللحية، فيتحرز ما أمكنه. وإذا قدرنا شق عليه فالله أنه مع المشقة يسقط الحرج. نعم.
نعم.
هل يجوز للمشترك أن يخسر حجه إذا خشي المرض أو رأى علامات؟
هل يجوز إيش؟
للمشترك.
نعم.
لحجه واشترك.
نعم.
ليخسر حجه أي يحل من إحرامه إذا خشي المرض يعني أو رأى علامات المرض.
لا. لا يجوز أن يتحلل من إحرامه إلا إذا تحقق المرض الذي لا يتمكن معه من إتمام النسك. هذه ثلاثة أسئلة في الحج، سؤالان في غيره.
رجل يقول لزوجته يعني حلف عليها بالصلاة.
نعم. نعم. إذا قلنا بأن هذا حكم اليمين فله سهل، يكفر كفارة يمين فيعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. فحل المشكلة هذه سهل إذا قلنا بأن هذا حكم اليمين وهو الراجح. أما إذا قلنا إنه طلاق كما هو رأي جمهور العلماء فإنها إن دخلت طلقت ولا يمكن أن يرجع. نعم.
شيخنا رجل سافر إلى أمريكا للدراسة.
نعم.
3 سنوات.
نعم.
في حال أنه كان يرى نفسه أنه متلبس بكثير من المعاصي ثم أنه يجد نفسه الوحيد الذي يصوم،
علما أن زوجته
كانت تصوم وعلما أن لم يتعجل في الصلاة إلا أحيانا جدا، وكان يجمع طول مدة سفره، فما حكم
تركه لاحتياج 3 سنوات لفجر أنه على سفر وله
الرخصة بذلك ولم يكن يعني يكون في العبادة.
نعم.
وقد مضى على رجعه إلى البحرين أكثر من سنة.
صام
أو
لا؟
يصوم الآن السنوات التي
مضت
وفيها
بالبحرين،
ما حكم الذي
فاته من الصيام؟ هل يضيع؟ أما على ما نراه في المسألة فإن المسافرين للدراسة في حكم المسافرين حتى يرجعوا إلى بلادهم، لكننا لا نرى أن يؤخر صيام رمضان لأنه يتراكم عليه الشهور وربما يشق عليه ويعجز يترك، لكن بناء على الأمر الآن واقع بالنسبة لهذا الرجل نقول له صم الأشهر 3 التي تركتها واستغفر الله.
وليس عليه كفارة؟
وليس عليه كفارة.
الخامس
ولا السادس؟
لا، بما فيه اسم الله تعالى.
طيب ما في معنى. هو السادس لكن زين وأرجح ما يخالف. تفضل.
ما سمعنا جواب يا شيخ.
لا ما فهمت السؤال. انا ما اجبت.
لا نقول دخول الخلال بما فيه اسم الله تعالى.
نعم.
في اوراق المحفظه او مفكره
ما فيها باس، هذه حاجه ولا باس بها. الله يبارك فيكم. الآن نبدأ الدراسة يا عادل. نبدأ إن شاء الله. بارك الله فيك. هذه لازم نشيلها؟ مو لازم نشيلها. لا ما يكفي ماشي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
الصوت ما في صوت.
كيف؟
ما في صوت.
الإعلام مرفوع إلى أحد. نعم.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل من كتاب الحج. فصل: ويجوز الإحرام بنسك مطلق وله صرفها إلى أيها شاء.
وله صرفه
وله صرفه إلى أيها شاء وإن أحرم بمثل
ما عندي إلى أيهما المصطفى عندكم هكذا وإلى أيها أحسن لأن الأنساب ثلاثة قران وإفراد وتمتع نعم
وله صرفه إلى أيها شاء وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان صح لما روى أبو موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء
نعم
فقال لي بما أهللت قلت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنت فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني أن أحل متفق عليه ثم إن تبين له ما أحرم به فلان فإحرامه مثله وإن تبين أن فلانا لم يحرم فله صرفه إلى ما شاء كالمطلق لأنه عقد الإحرام لأنه عقد الإحرام وعلق عين النسك على إحرام فلان فلما لم يحرم فلان بطل التعيين وبقي المطلق وإن علم أن فلانا أحرم ولم يعلم بما أحرم أو شك هل أحرم أم لا فهو كالناسي لإحرامه وللناس لما أحرم به صرفه إلى أي نسك شاء لأنه إن صادف ما أحرم به فقد أصاب وإن صرفه إلى عمرة وكان إحرامه بغيرها فإن فسخه إليها جائز مع العلم فمع الجهل أولى وإن صرفه إلى قران وكان إحرامه بعمرة فقد أدخل عليها الحج وهو جائز وإن كان مفردا فقد أدخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد ولا يقدح في حجه كما لو فعله مع العلم وإن صرفه إلى الإفراد وكان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارنا ولا تبطل العمرة بترك نيتها فإن كان قارنا فهو على حاله لذلك والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه أنه يجعل المنسي عمره قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لأن ذلك مستحب مع العلم فمع عدمه أولى فعلى هذا إن صرفه إلى عمره فهو متمتع حكمه حكم من فسخ الحج إلى العمره وإن صرفه إلى القران لم يجزئه من العمرة إذ من المحتمل أن يكون مفردا
من العمرة
وإن صرفه إلى القران لم يجزئه من العمرة
كذا عندك؟
نعم
عندكم عن؟ لعن أحسن لم يجزئه عن العمرة الأخ عادل تسمعون زين؟ الحمد لله
وإن صرفه إلى القران لم يجزئه عن العمرة إذ من وإن صرفه إلى القران لم يجزئه عن العمرة إذ من المحتمل أن يكون مفردا فلم يصح إدخاله العمرة على حجه ولا يلزمه دم القران لأنه شاك فيما يوجبه ويصح له الحج ها هنا وفيما صرفه إلى الإفراد فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز فإن صرفه إلى إفراد أو قران تحلل بأفعال الحج ولم يجزئه عن واحد من النسكين لأنه شاك في صحته ولا دم عليه للشك فيما يوجبه إلا أن يكون معه هدي فيجزئه عن الحج لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل فيه مسائل كثيرة متداخلة وتصويرها قد يكون فيه صعوبة، وهو سيأخذ درسا كاملا، لذلك نضرب عنه صفحة. لكن فيه مسألة مهمة، وهي هل يجوز للإنسان أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان وهو لا يدري؟ والجواب نعم، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك علي بن أبي طالب أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فإذا كان شخص واثقا برجل في علمه ودينه وأحرم بمثل ما أحرم به فلا حرج، لأن هذا عمل أجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أبا موسى أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحل متمتعا، وأما علي فقال له إن معي الهدي فلا تحل، فأشركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هديه ولم يحل، لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يحل قبل أن يبلغ الهدي محله. فإن جهل ما أحرم به فلان، بمعنى أنه لم يتفق بفلان حتى وصل إلى مكة ولم يدري، فماذا يجعله؟ يقول الأفضل أن تجعله عمرة، لأنه على تقدير أنه أحرم بالحج فإن فسخ الحج إلى العمرة جائز. هذا هو الأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها إيش؟ أن يجعلوها عمرة. نعم، مع أن هذا في عهدنا فيما أظن قليل الوقوع. نعم سليم، جاوبت السؤال. نعم، ها؟ كيف؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال.
نعم. 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 الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا لأن معه هدي ولا يمكن يتحلل، وأما من ليس معه هدي فإننا نقول له اجعل إحرامك بالحج عمرة. واضح؟ ايش؟
البناء.
اي.
بلغ في مكة شيخ الميقات. ايش البخر؟
ايش؟
البخر.
وش اللي بلغ؟
البناء يا شيخ. مكة بلغ بناء الناس يبنون جوع الميقات.
دخل اي ميقات؟
ميقات خارج يا شيخ.
اي. يعني خرج من الحرم.
نعم.
نعم. رأينا أن يحرم من الحج ولو في مكة. أي ولو داخل. نعم شرافي.
بارك الله فيكم. أنا بعض الناس يدفع الحملات ثم يحرم ويفعل فعل الناس بدون نية تعيين، هل هذا عمرة أم قراءة أم حتى يعني يفرون معها حج بدون أن يعين شيء.
هذا بارك الله في ظني أن هذا قد نوى أنه على مثل ما عليه الناس الذين معه فيفعل ما يفعلون، مع أن الواجب أن الحملات هذه يكون معها مرشد يبين لهم. ها؟ إلى ما كان الناس عليه. نعم.
فصل.
ها؟ الحديث. نعم. هذه متفق عليه.
في حديث قبل ما ذكرناهوش.
ما في.
لا في الدرس الماضي.
إيه الدرس الماضي خبر الماضي.
فصل. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين إن عقد إحرامه بإحداهما ولا يلزمه للأخرى قضاء ولا غيره. لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين. ولو فسد نسكه ثم أحرم بغيره من جنسه لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك.
كيف؟ كيف؟ عندنا ولو أفسد كالصلاتين ولو أفسد ولو فسد لا نصفه وأفسد أجله نصفه. نعم. أين؟
فصل. وهو مخير إن شاء أحرم متمتعا أو مفردا أو قارنا لحديث عائشة والتمتع هو الإحرام بعمرة من الميقات فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة في عامه والإفراد الإحرام بالحج مفردا والقران
مفردا
الإحرام بالحج مفردا والقران الإحرام بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها
أو يحرم
والقران الإحرام بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الإحرام بالحج قبل الطواف لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بعمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة أو
فليهل عندكم فليهلل فليهل
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا متفق عليه. فإن أحرم بحج ثم أدخل عليه عمرة لم يصح ولم يصر قارنا لأنه لم يرد بذلك أثر ولا هو في معنى ما جاء به الأثر لأن إحرامه بها لا يزيده عملا على ما لزمه بإحرام الحج ولا يغير ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة. ومن طاف للعمرة ثم أحرم بالحج معها لم يصح لأنه قد أتى بمقصودها وشرع في التحلل منها إلا أن يكون معه هدي فله ذلك لأن من ساق هديا لا يجوز له التحلل حتى ينحر هديه لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلا يتحلل بطواف ويتعين عليه إدخال الحج على العمرة ويصير قارنا بخلاف غيره.
عندي فلا يتحلل بطوافه ضمير نعم تصحيح
فلا يتحلل بطوافه ويتعين عليه إدخال الحج على العمرة ويصير قارنا بخلاف غيره.
هذا الفصل يتضمن أمورا. الأمر الأول أن الإنسان إذا أراد الإحرام فإنه مخير بين ثلاثة أنساك: التمتع والإفراد والقران. في حديث عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله ومنا من أهل بعمرة وحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وهذا التخيير تخيير إباحة، والأفضل كما سيأتي في الفصل الذي بعده الأفضل التمتع. وقيل إن الإنسان لا يخير بين هذه الأنساك وأنه يجب عليه التمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لكن هذا القول ضعيف لأن الخلفاء الراشدين كلهم أجمعوا على أن التمتع ليس بواجب حتى من ليس معه هدي. العلماء مختلفون في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة الذي غضب من أجل عدم فعلهم لما أمرهم به، فقيل إنه للوجوب وقيل إنه للاستحباب، وعلى القول بالوجوب هل هو لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة أو لهم فقط؟ جمهور العلماء على أنه للوجوب، على أنه للاستحباب. وأعني بجمهور العلماء من يجوزون فسخ الحج إلى العمرة للتمتع، لأن بعض العلماء يقول لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتع، لكن هذا القول ضعيف. فعندنا الآن هل يجب على الإنسان أن يخلع نية الحج القارن والمفرد إلى تمتع أو لا يجب؟ نقول الصحيح أنه لا يجب.
أيها الإخوة،